بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. قال رحمه الله تعالى: نهى الله المؤمنين عن أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم. وقد دب بعضهم إلى بعض للقتال، وظاهر هذه الآية العموم.
التقى الصفان، يعني إذا دب بعضهم بعض القتال، يعني إذا التقى الصفان، فعند التحام الصفوف لا يجوز الفرار. نعم.
وظاهر هذه الآية العموم، العموم لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حالة إلا حالة التحرف والتحيز. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية محكمة غير خاصة، وأن الفرار من الزحف محرم، وعده في الزواجر من الكبائر. وأورد في ذلك أحاديث كثيرة، ويكفي في الباب أنه سبحانه تواعد
النص في ذلك التولي يوم الزحف، فلا يجوز التولي يوم الزحف، فإذا التقى الصفان وجب الثبات إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني إذا كان لمصلحة من مصالح الجهاد، ينحرف عن هذا المكان إلى مكان آخر هو أمكن، رأى ثغرة ولابد أن تستغل هذه الثغرة فترك مكانه إلى هذا المكان الآخر، فهذا جائز لأنه ليس فرارا، إنما هو انتقال وليس فرار، إنما هو انتقال من مكان إلى مكان. نعم.
ويكفي في الباب أنه سبحانه تواعد على ذلك بالغضب والنار، نعوذ بالله الكريم منهما. واشترط بعض الشافعية قرب الفئة وهو غلط، والظاهر الإطلاق في الآية. وقد أجمع المسلمون على قبول توبة الفار من الزحف،
أي لا تفهم من هذه الآية أن هذا الذنب لا توبة منه، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، أن ذلك يعين به من فر أو كذا، لا، إنما هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. وإلا لو تاب الفار من الزحف تاب الله عليه، لو تاب من سب الله ورسوله تاب الله عليه فيما يتعلق بحكم الله عز وجل أو بما يكون عند الله سبحانه وتعالى، لو تاب من قال أنا ربكم الأعلى تاب الله عليه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد تاب الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قضى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله واستغفرون والله غفور رحيم. فلو تاب أي أحد من ذنب قبل الله عز وجل توبته، لكن هناك ما يعبر عنه العلماء بعد بعض أصناف المراد بذلك الحكم الدنيوي، أي في الدنيا، أي لابد من عقوبته، كمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب الله عز وجل يقبل توبته فيما بينه وبينه، أما كأمر دنيوي فلابد من إقامة الحد عليه. هذا معنى تعبير العلماء أحيانا: هذا فلان لا تقبل توبته، هل تقبل توبته أم لا، فلان هذا لا تقبل توبته، المراد لا تقبل توبته في إسقاط الحد، إنما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مقبول التوبة. وهذا ينص عليه السنة والجماعة في مثل هذه النصوص، حتى يتميز أهل السنة عن الخوارج، فإن الخوارج يأخذون تلك الظواهر: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، دليل على كفر مرتكب الكبير. الله ما قال فقد كفر، الله قال فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، هذا من باب الوعيد، هذا وعيده لو شاءه الله سبحانه وتعالى، هذا وعيده لو لم يتب وشاء الله عز وجل أن يعاقبه. نعم. لكن كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
قال الموزعي:
إلا إذا مات على الشرك والكفر وما وله، فهذا لا يدخل تحت المشيئة، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال الموزعي: الآية تدل على أن هذه الآية لم يرد بها جملة المؤمنين، وإنما أريد بها المؤمنون ذو الطاقة ما خلا النساء والعبيد والصبيان، انتهى. والزحف هو الدنو قليلا قليلا، وأصله الاندفاع على الألية، ثم سمي كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفا. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون.
هنا قال العلماء: يصبح الجهاد واجبا عينيا إذا التقى الصفان، خلاص ما يحل أحد الفرار، ما يحل أحد الفرار. طيب، لم يذكر هنا رحمه الله تعالى أنه لو حصل حال من ضعف وعدم قوة في المواجهة كان يكون عدد الأعداء أضعاف أضعاف المسلمين، فهل يجوز حينئذ عمل خطط وكذا للتراجع والفرار أو كذا؟ فلو حصل ذلك جاز هذا الفعل، جاز هذا الفعل، ويكون إنقاذ القلة من المؤمنين من هؤلاء الأعداء، يكون إنقاذهم عملا محمودا، ولا يقال هذا تولى يوم الزحف. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000. نعم، فخفف الله عز وجل عنهم. فإذا كان العدو لا قبل لنا به، وإن انسحبنا أو غير ذلك بحيث نحفظ جماعة المسلمين، فهذا لا يقال فرار. نعم.
وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: وفيه تحريض للمؤمنين على قتال الكفار والجهاد في سبيل الله، والمراد بالفتنة الكفر والشرك.
فدل هذا على أن الغاية من الجهاد ألا يكون شرك، لتكون كلمة الله العليا. وليس الغاية من الجهاد هي مسألة الأرض، بمعنى أنه لو كان عندك أرضك ولم يعتدي عليها أحد فلا جهاد في الإسلام، لا، إنما الجهاد على كلمة الله لتعبيد الناس لرب العالمين. ولهذا الفتوحات أدل دليل على هذا. الفتوحات أي أرض كانت مأخوذة من المسلمين في الأندلس، في البلاد ما وراء النهر، في بلاد السند والهند، في إفريقية، أي بلاد كانت مأخوذة؟ النبي كان يعيش صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة وكذا، هذه الحجاز، لكنهم بعد ذلك فتحوا الفتوحات. وعلى هذا عمل المسلمين في الخلافة الراشدة، ومن بعده في دولة بني أمية، ومن بعده في دولة بني العباس، وهكذا هذا عمل المسلمين. أما اليوم فأرادوا أن يجعلوا الجهاد ماذا؟ جهاد دفع فقط، من اعتدى عليك رده، أما جهاد طلب فهذا ليس مشروعا بل هو اعتداء، فيريدون سلاما عالميا. هذا من وجهة نظر المسلمين. من وجهة نظر الأعداء لا، لابد من السيطرة على العالم كله، فالدول تسعى في السيطرة، والسيطرة لها أساليبها: سيطرة عسكرية طارة، وسيطرة فكرية طارة، وسيطرة اقتصادية طارة، المهم أن تكون تحت لواء هؤلاء. ولهذا تجد الآن تجد الدول اللي يسمونها يعني العظمى، الدول القوية من جهة السلاح وغير ذلك، يمارسون سيطرتهم على العالم كله، فهم حمال العالم: لا تفعل هذا وافعل هذا. أما هو إذا فعل هو فلا أحد يناقشه في ذلك، فلا أحد يناقشه في ذلك. فالجهاد عندنا جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد طلب يقوم به إمام المسلمين من أجل إعلاء كلمة الله ونصر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ما قال قاتلوا الذين يعتدون على الأراضي، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن مع ذلك جهاد الطلب هذا متوقف على القدرة وعلى الراية، راية من إمام، من إمام معروف، إمام تجتمع الأمة عليه، له شوكة. والأمر الثاني الراية، القدرة، أن يكون عند الإمام قدرة. فإن كان عند الإمام ضعف، كان الإمام ضعيفا، فلا يجب عليه الجهاد. إنما المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي باقية إلى يوم القيامة، مراحل الضعف يبقى إعراض، مراحل القوة يبقى طلب الأعداء في أرضهم، هذه باقية إلى يوم القيامة. لكن هذه الجماعات التي تسمي نفسها بالجماعات الجهادية التي توجب على الأمة الجهاد في مراحل الضعف، أو توجب على الحاكم يعيشون في بلد معينة فيوجبون على الحاكم الجهاد دون ما نظر إلى القدرة وغير ذلك، فلا شك أن هذا مجانب للصواب. ولهذا لابد أن نراعي أمرين الآن، الأمر الأول مشروعية الجهاد، الأمر الثاني وجوب الجهاد. أما مشروعية الجهاد فتعطيل ذلك جريمة من جهة الشرع، والقول بأن الجهاد فقط إنما يكون من أجل الأرض ويكون جهاد دفع لا شك أن هذه جريمة تخالف كتاب الله وسنة رسول الله. فإن الله جعل الغاية ليس الأرض، لما جعل الغاية تعبيد الناس لرب العالمين حتى لا تكون فتنة أي شرك وكفر. وقال سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وبهذا يرد على حسن البنا لما كان يقول بأن القضية مع اليهود وكذا ليست الخصومة مع اليهود خصومة إيه؟ دينية، ليست الخصومة خصومة دينية. وهذا ما يقرره قادة الإخوان يوسف القرضاوي وغيره قررنا بأن القضية إنما هي قضية إيه؟ أرض. وأنا أسمع أحمد ياسين كان يقول، أحمد ياسين الإخواني الحماسي كان يقول المسألة إحنا ما بيننا وبين أحد عداء، ولكن ابن عمك أخرجك من بيتك ماذا تصنع؟ يبقى المسألة عندهم هي إخراج من بيت أو عدم إخراج، بس هذا الذي عندهم. فيتعاملون مع الأعداء أعداء الدين بهذا التعامل، أما مع المسلمين بقى تفجير الليل والنهار ولا يسكتون. يبقى المسألة الأولى تتعلق بالمشروعية، وهذا ما يحاوله ما يحاول الآن العقلانيون والمغرضون والذين تربوا على مواد الغرب تقريرا في وسط المسلمين. ما فيش حاجة اسمها جهاد، ما فيش حاجة اسمها قتال، ما فيش حاجة اسمها سيف أصلا. شوف القرآن ما فيش فيه أي سيف، كما قال كبير القوم بعضهم يعني يقول القرآن في مؤتمر غربي يقول القرآن كله ما في أي سيف، ما في سيف، كلمة سيف مش موجود. فراح واحد رد عليه، رد عليه يقول له انت اخطأت في الكبشر، قال له اه شفت بقى عرفت انت بقى، طب والسنة فيها السيف، لماذا سكت عن سيف السنة؟ انت تقرر ان القرآن ما في سيف، يعني تريد ان تقول ان لفظة السيف لو كانت مشروعة جاءت في القرآن، طب ماذا تقول بقى في لفظة السيف في السنة؟ يلزمك ان تبطل لفظة السيف في السنة. شوف بتأمروا على من؟ تأمروا على يعني مش عاجبه كمان ان هو بيقول ما في السيف خالص. الله خلق الكافر ليقتل، قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يبقى الله خلق كافرا ومؤمنا، ما خلق الكافر ليقتل. فأبطل هذه المسألة. طب مش انت أبطلت عملت له ما فيش آية في القرآن فيها آية سيف، طب ماذا تقول بقى في السنة اللي فيها سيف؟ يبقى يلزمك أن تبطل السنة سيف. رد بقى عليه، رد عليه، لأنه أنت متبني قضية لا سيف. طيب طالما أنت متبني قضية لا سيف ففي سيف في السنة، ماذا تصنع في سيف السنة؟ يبقى لابد أن تغمد سيف السنة وتبطل نصوص سيف السنة، بخاري مسلم أي شيء، لأن مخالف للقرآن، لأن القرآن ما نص على كلمة سيف. طب القرآن ما نص على كلمة سيف لكن ما نص على كلمة قاتلهم، قاتلهم بالعصية ولا قاتلهم بإيدا؟ قاتلوا جاهد، لازم كلمة السيف، حاجة عجيبة جدا. حرم إذا الأف وأبح الضرب، لأن ما في نص يقول في القرآن لا تضربوا أباكم، لما قال لا تقل لهما أف يبقى أضرب، بل والله العظيم هذه أوضح. قاتلوا جاهد الكفار، قاتلوا جاهد بإيه؟ في كان أحد يتخيل أن ممكن واحد يقول قاتلوا يعني بلا سيف ولا حاجة؟ طب هنقاتل بإيه؟ بالعصي؟ خلاص قول نقاتل الكفار بالعصي. هو أصلا مش عايز قتال الكفار ولا بالعصي، هم لا يريدون القتال حتى ولو بالعصي، ولو بالعصي. فهو بيفخر أمام العالم أن القرآن ليس فيه لفظة السيف، فقام عليه الآخر وقال طيب إذا القرآن ليس فيه لفظ السيف وأنت تتبنى هذه القضية فاعلم أن في السنة السيف، أبطل السيف في السنة أيضا، أبطل ذلك، أبطل ذلك. ولهذا يتلاعب هؤلاء المفسدون في الأرض بأمثال هؤلاء الذين يظنون أنهم يدافعون عن الإسلام ثم بعد ذلك يأتون في الرد على أمثال هؤلاء، ردوا على إبراهيم عيسى، ردوا عليه، لا تجرؤون ولا تستطيعون، يلعب بكم لعبا. أنتم قلتم ما في سيف في القرآن، خلاص يقول لكم طيب وسيف السنة، وسيف السنة هي ترد تقولوا ايه، كيف تردون؟ زي اللي بيرد على البحيري في طعن في الأحاديث وكذا بخاري ومسلم، فهو عايز يقول لا، يقول لا 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 ما طعنش في الأئمة، لا طعنش في الأئمة، ده البخاري ده كذا، وذكر سعد الدين الهلالي حركة بقى تصنيف السنة والسنة والسنة وفي النهاية وكذا، قالوا طيب ما كذا، قالوا لا، أما من جهة بقى العمل في فرق بين السنة رواية والسنة عمل، أما من جهة العمل بقى لا، قالوا طيب لو السنة دلوقتي أحاديثها هي ده حديث وده مخالف أي، قال لا، حينئذ الشعب يختار، فصار يلعب بيه بقى، الشعب يختار، الشعب يختار ايه يعني؟ اذا يا بحيري سلك لي مسألة الأئمة، بلاش الأئمة دي، تقول الأستاذ ابن تيمية، لا 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 معلش معلش بلاش تقول أستاذ ابن، لا 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 يعني حافظ على دي، ولكن أنا وأنت نلتقي في ايه بقى؟ في العمل بالسنة، الاختيار في ذلك للشعب. هكذا يرد على هؤلاء، بل إن هؤلاء أسدوهم وجعلوهم أسودا على الشاشات والقنوات، يلا أريد أنظر أي أحد، تعال هاتولي أكبر شخصية في الناس. ولهذا إسلام دعا شيخ الأزهر مناظرة مرات وينتظر هذه المناظرة، لأن ما أحد يوقفه، إذا رايح يوقفه يوقفه معاه فيه، هو أصلا بيتفق معاه، لكن الخلاف في مسألة إيه؟ يعني لا، ده في أئمة أربعة، بخاري والشافعي ومالك وأحمد وكذا، وده اللي كان ملحظ رد الجفري واللي معاه ده عليه، يعني الأئمة لا ما تتعرضش، الأئمة دول أئمة الدين، دول الرجال، لكن لهم أقوالهم إحنا نحترمها، لكن نفاضل بين أقوالين بماذا؟ الشعب يختار، الشعب يريد قول الأحناف، الشعب يريد قول الحنابلة، وهكذا ما أخذوا بقى، ما تربوا على كده، ما بقى التربية على كده، زي ما أنا زي السلفيون، السلفيون لما جاء عبد الرحمن عبد الخالق ماذا أنشدوا وهتفوا في المطار؟ جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، الآيات يتفون بها، جاء الحق عبد الرحمن عبد الخالق وزهق الباطل، ما نعرفش هو من الباطل، هم اللي على الباطل أصلا، فصار كل شيء ينشد به، فيبقى الشعب كمان هو اللي يختار ويتخير من أقوال الأئمة. نعم نعم،
يعني هو عارف ان لا يمكن ان ايه يثبتوا علم ولكن ينصنف كتشيا،
اي نعم، هو ما يريد كل هذا ما يريد. نعم،
قال رحمه الله وقال تعالى واعلموا انما غنمتم،
لكن كما قلنا مع هذا البيان في مشروعية الجهاد، ثم المسألة الثانية وهي مسألة وجوب الجهاد، فإن الجهاد يجب بشروط، يبقى عندنا مشروعية مشروعية الجهاد ثم وجوب الجهاد، وهذا الجهاد يجب بشروط، وليس معنى هذا انك تقتل الكفار حيثما وجدت من غير شرط وضابط، لا، ليس يعني هذا الكلام، كلامنا الآن في ما يتعلق بشروط الجهاد. أما الكفار لهم معنى أحوال، إن كانوا محاربين لنا يحاربوننا فإننا نحارب من حاربنا ونرد هذا الاعتداء. طيب الأمر الثاني، إذا كان بيننا وبينهم عهد، بيننا وبينهم ميثاق، فإنه يحترم هذا العهد والميثاق، فلا يجوز الاعتداء على من دخل بلدنا بأمان وعهد وغير ذلك، فلا يجوز قتل أحد من هؤلاء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. لا يجوز لإنسان أن يقتل أي واحد يدخل بلدنا سواء دخل بيفعل محرما أو يفعل مباحا، فإن هذا مسؤولية السلطان. لو دخل سائح ودخل كذا عندهم التبرج وعندهم الصفور وعندهم شرب الخمور وعندهم كذا، هذا محرم، لكن هذا مسؤولية الحاكم ليس مسؤولية الأفراد. يعتدي على هذا أو ذاك ليس هذا مسؤولية الأفراد، ليس مسؤولية الأفراد، لكن ينصح الحاكم في هذا، لكن لا يفتأت بين يديه ولا يتم إيقاع العقوبة على أحد من هؤلاء، بل هم في عهد وأمان. نعم. طيب إذا فعلوا ما يوجب النقض، نقض العهد، هذا عند السلطان، دي كلها أحكام تتعلق بالسلطان. ينتقض العهد لو دخل واحد وأحدث ما ينقض العهد فإنه ينتقض، لكن من الذي يحكم بهذا؟ السلطان. فلنفرق بين ما يكون مسؤولية عند السلطان وما يكون منوطا بالناس. فكلامنا الآن في مشروعية الجهاد ووجوب هذا الجهاد. أما قتل الكفار وإعزاء عليهم في بلدانهم هذا لا يجوز إلا إذا كان بإمام للراية وبقدرة. أما ما تفعله هذه الحركات وتفعل تلك العصابات من مثلا إحداث تفجير في فرنسا، تفجير في أمريكا، تفجير في كذا، لا نقول في بلاد المسلمين فقط بل حتى في هذه البلاد، فإن هذا مخالف للنصوص الشرعية. نصوص الشرعية قتال الكفار في بلدانهم إنما هي مسؤولية الإمام. الجهاد مسؤولية الإمام، حتى في جهاد الدفع فإنه مسؤولية الإمام، لكن إذا غاب عنا الإمام أو لم نستطع الاتصال بالإمام، إذا دهم العدو أرضنا، فإنه يجب علينا أن ندفع العدو بما نملك. لكن مع وجود الإمام واتصالنا بالإمام لا يجوز أيضا أن نلقى العدو إلا بإذنه وإلا بخطته، ما يجوز. فجهاد الدفع فيه الإمام كما في جهاد الطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتدى هؤلاء على المدينة وأتوا النبي في المدينة جاهد المسلمون الأحزاب بخطة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون كانوا يأتمرون بأمره وما كانوا يخرجون عن أمره صلى الله عليه وسلم، لأنه مشهور يا أخواني أن جهاد الطلب هو الذي يكون فيه الإمام، أما جهاد الدفع فلا يلزم. لا، من الذي قال هذا؟ الإمام يلزم في الأمرين، لكن جهاد الدفع إذا لم نستطع الاتصال بالإمام والعدو قد دهمنا، وإذا انتظرنا إذن الإمام أو الاتصال بالإمام سوف ينقض علينا ويستبيح بيضتنا، حينئذ ندفع الإمام بما نستطيع، العدو بما نستطيع. نعم.
وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله.
احنا نيجي، شوف سبحان الله، نيجي عشان نقول يا جماعة ما تتعدوش على الكفار اللي بينه وبينهم عدو أمان، نقوم نعمل إيه؟ نقوم نقول ما فيش حاجة اسمها جهاد بالسيف وجهاد ضد الأعداء، ونعطل عشان نأمن الكفار الذين يدخلون إلى بلادنا. تم تؤمن الكفار الذين يدخلون إلى بلادك بالنص وكل بمشروعية النص في جهاد هؤلاء، يبقى تحمل بالنص والنص كفى به أمانا، ولهذا أنت ساقط عند الجماعات التكفيرية. جماعات التكفيرية لما تسمع كلامنا الآن تسمع كلامنا علميا يحدث عندهم الإشكالية في هذا، إنما لما يسمعك تقول ما فيش حاجة اسمها جهاد، يجيبك أنت، يجيبك كده ويفرجك على مين؟ لأتباعه، يقول شوفوا الطواغيت وأتباع الطواغيت، شوفوا بيقولوا ما فيش جهاد أصلا، بيقولوا ما في حاجة اسمها سيف في القرآن، يبقى يلعب بيك، هاخدك كده إيه، يلعب بيك عند أتباعه، وبالتالي يقوم بحرب معنوية مع أتباعه. شوف عرفتم، أنتم الآن شهداء الله خاص، أنتم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لكن لما ما يقدرش يسمعوا يسمعهم كلامنا، لأن احنا هنتكلم بالدليل، هذا في الدفع كذا، في الطلب كذا، شرط الجهاد كذا وكذا 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 وهكذا. ما زال المسلمون الآن، ما في أحد أوجب على المسلمين جهاد من أجل رد الأندلس، وقال يا وكلنا آثمون لأننا لم نرد الأندلس. الأندلس اللي بقي في يد المسلمين قرابة 1000 سنة، ما في أحد من العلماء قال كل مسلم الآن آثم إن لم ترجع الأندلس، ما في قدرة ولا قوة. ثم الذي يخاطب بذلك يخاطب به الأمراء، يخاطب به ولاة الأمور، ما يخاطب به الأفراد، الأفراد ما لهم شيء، الأفراد تبع لولاة الأمور. يبقى لما تتكلم كلاما علميا هذا الذي يهجهم، إنما أمثال هؤلاء أبدا. مثل أيضا الكتاب، أهل الكتاب يريدون تأمينهم فلا أحد يعتدي عليه. طيب كويس، لا أحد يعتدي عليهم، عندنا نصوص هذا لا يا إخوان، عندنا نصوص، من قتل معاهدة لما راح الجنة. لكن لأجل أن تؤمن هؤلاء تلغي شيئا اسمه الفارق بين الإسلام وغيره، وأن من شاء أن يكون يهوديا ومن شاء أن يكون نصرانيا ومن شاء أن يكون مسلما، سبحان الله العظيم، طب لماذا أصلا أنت عندك نصوص التي تؤمن؟ لكن إن قلت ذلك جاء هؤلاء تكفرون، يا كافر، هذا كافر الذي يلغي هذه الفوارق، هذا كافر، ومن يتبناه كافر. إذن أنتم دولة الكفر. أرأيتم المصاب يا أخواني؟ هذا حجم المواجهة يا أخواني. أمن الكفار بالنص، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. لو أمنت امرأة، قد أمننا من أمنت يا أم هاني، لو أمن عبد وجب الأخذ بأمان. إذا عاهدنا القوم، إنا قد عاهدنا القوم، ويرجع النبي أبا جندل لأنه عاهد وثنيين مشركين، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل من أجل ذلك. كل النصوص دي، كل هذه النصوص، كل تأمين أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم حاش مع اليهود في المدينة وما بدأهم، إنما هم الذين بدأوا بالناقض، ولهذا ما قتلهم جميعا مرة واحدة، بنو قينقاع أجلاه، ووجد بنو قريظة وبنو النضير، ثم من بعده بنو النضير أجلاه، ثم وجد بنو قريظة، ثم بعده بنو قريظة، ثم بعده يهود خيبر. ليه كل هذا؟ ليه؟ هم الذين بدأوا، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، هم الذين بدأوا. من قتل معاهدا لم يرح رأيت الجنة، أخذ النبي الهدية من هؤلاء. لا ينبغي الاعتداء على أحد من يهود أو نصارى، ولا هدم هذه الكنائس بالقوة من الأفراد ولو كان وجودها باطل. هذا للإمام، الإمام هو الذي يتصرف هذه المسائل. طب إيه علاقة هذا بين كل دول على الإيمان؟ ما في حاجة اسمها تفريق، إيه العلاقة في هذا؟ فلهذا وجود مثل هذه الصور لهؤلاء التكفيريين أكبر تبرير على ماذا؟ على أن البلاد بلاد كفر، وعلى أن هؤلاء كفار جميعا. يبقى هؤلاء هم الذين جعلوا الأزمة قوية جدا، الأزمة القوية دول يصعبوا المسألة. ومن جانب آخر هم لا يريدون لهذا ولا ذلك، هم يريدون الترويج لمذهب الأشعرة والصوفية. يبقى شوف الضرب من هنا، لو الأمة كلها واحدة تبقى الأمة كلها على ما تختار من دين، المهم صن لي مذهب الأشعري وصن لي المذهب الايه الصوفي. يبقى هؤلاء يعملون في غاية الخطورة تحت مظلة محاربة الإرهاب، تحت مظلة محاربة الإرهاب. نعم، الله المستعان.
وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: وفيه تحريض للمؤمنين على قتال الكفار والجهاد في سبيل الله، والمراد بالفتنة الكفر والشرك. وقال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال القرطبي رحمه الله: فقوا على أن المراد بالغنيمة في هذه الآية مال الكفار إذا ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة والقهر. قال: ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص، لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. انتهى. واختلف في كيفية قسمة الخمس على أقوال ستة ذكرناها في نيل المرام.
الغنيمة ما أخذ على وجه الغلبة والقهر، المال الذي غنمه المسلمون من قتال الكفار. نعم.
واختلف في كيفية قسمة الخمس على أقوال ستة ذكرناها في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا تنازعوا.
غير التفسير، عند غير التفسير،
غير التفسير.
ما.
وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: فيه النهي عن التنازع وهو الاختلاف في الرأي، فإن ذلك يتسبب عنه الفشل وهو الجبن في الحرب، وأما المنازعة بالحجة
تفسير آيات الأحكام هذه أيضا خاصة. أتونا الكتاب دوت هذا الكتاب ده.
قال وأما المنازعة بالحجة لإظهار الحق فجائزة كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن بل هي مأمور بها بشروط مقررة
والريح ولا تنازعوا فتفشلوا فيه النهي عن التنازع والاختلاف في الرأي فإن ذلك يتسبب عنه الفشل وهو الجبن في الحرب وأما المنازعة بالحجة لإظهار الحق فجائزة إذا كان واحد يقول باطلا وأنا أرد عليه في هذا وآتي بالحق وأرد عليه بالأدلة فهذا وأنازعه في ذلك فهذا حق كالجدال بالتي أحسن. نعم.
والريح والقوة
اختلاف الرأي والاختلاف على الإمام وكل يأخذ رأي في الحرب وكذا ويتعصب له فيحصل بذلك نزاع وبالتالي يحصل ضعف وجبن. نعم.
والريح والقوة والنصر وقيل
والريح
القوة والنصر نعم. وقيل الدولة
حكم يعني قوتكم. نعم.
وقيل الدولة شبهت في نفوذ أمرها بالريح في هبوبها قال الشاعر إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون.
نعم.
وقال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. المراد بالخيانة هنا الغش ونقض العهد والمعنى أنه يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقض ولا يناجزهم الحرب بغتة وقيل معنى على سواء على وجه يستوي في العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم أو تستوي أنت لئلا يتهموك بالغدر. والظاهر أن هذه الآية عامة في كل معاهد يخاف من وقوع النقض منه. قال الموزعي أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم إذا عاهد قوما وخاف منهم الخيانة بأن ظهر منهم أماراتها أن يعلمهم بنبذ عهدهم ليكونوا معه على سواء عدل واستواء من العلم. وعلى هذا نص الشافعي وجاز نبذ العهد المتيقن هنا بظن الخيانة لئلا يوقع التمادي معهم في الهلكة بعد استحكام خيانتهم فيتسع الخرق ويشق على المسلمين التدارك. وأما الوهم المحض فلا اعتبار به نص عليه الشافعي في الأم قال وأحسب هذه الأحكام متفقا عليها. قال ورأيت في جزء منسوب إلى ابن العربي أنه عقد جائز ليس بلازم فيجوز للإمام أن يبعث إليهم فيقول نبذت إليكم عهدكم فخذوا مني حذركم وادعى الاتفاق على ذلك ودعواه الاتفاق ممنوعة بل الاتفاق واقع إن شاء الله تعالى على خلافه كما هو موافق للكتاب والسنة. وأما إذا صدرت منهم الخيانة فإن العهد ينتقض لا أعلم في ذلك خلافا لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر الآية. ولهذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة بالحرب من غير أن ينبذ إليهم ولم يعلمهم بل عمى عليهم جهة غزوه انتهى والله أعلم.
يعني في خيانة وقع بالفعل فهذا لا يحتاج إلى الإعلام لأنهم نقضوها نقضوا العهد فلا يحتاج إلى إعلامهم أن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى. لكن في خوف خيانة كما قال هنا رحمه الله تعالى المراد بالخيانة هنا الغش ونقض العهد والمعنى وما تخافن من قوم خيانة أن يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا من النقض وأن يجزهم الحرب بغتة إلى أن قال والظاهر أن هذه الآية عامة في كل معاهد يخاف من وقوع النقض منه ثم قال الموزعي أمر الله سبحانه به إذا عهد قوما وخاف منهم خيانة بأن ظهر منهم أماراتها أن يعلمهم بنبذ عديم ليكونوا معه على سواء عدل واستواء من العلم. وعلى هذا نص الشافعي وجاز نبذ العهد المتيقن هنا بظن الخيانة لئلا يوقع التمادي معهم في الهلكة بعد استحكام خيانتهم فتسع الخرق. إذن غير المسلمين مع المسلمين فيما يتعلق بالعهد على ثلاثة أقسام قوم حافظوا على العهد ولم يظهر منهم خيانة ولا أمارة في ذلك، فهؤلاء نوفي إليهم عهدهم. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم قصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هؤلاء القسم الأول حافظوا لنا على العهد فنحافظ على عهدنا. القسم الثاني قوم نخاف منهم، في أمارات يخشى من هؤلاء، فهؤلاء لا يجوز أن نبغتهم ولا أن نغدر بهم، بل نعلمهم أن العهد قد انتهى، وإما تخافن من قوم خيانة فانبه إليهم على سواء، أي لتستوي فطرح إليهم عهدهم فتستوي أنت وهم في انتهاء العهد، فلا يجوز لك أن تبغتهم. الثالث قوم غدروا وخانوا، فهؤلاء قد نقضوا عهدهم فيجوز لنا أن نعتدي أن 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 نبغتهم ولا يلزم هنا الإعلام. يبقى العدو معنا على ثلاث أقسام فيما يتعلق بالعهد كما وضحنا وبينا. نعم.
وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
هذه الحقيقة آيات مهمة والوقفات معها مهمة، دي آيات الجهاد في القرآن، هذه آيات الجهاد في القرآن. هؤلاء يريدون إبطال كل هذه الكتب وكل هذه النصوص، نعم، بدعوى محاربة الإرهاب، محاربة الإرهاب. وهل الإرهاب بهذا ينتهي؟ أبدا. الإرهاب بهذا يثبت قدميه وتخرج له قرون